الماء هو ما يقال له التيمم. ونريد أن تذكرونا إن شاء الله تعالى في بعض المسائل التي ذكرت بالأمس، منها أولا ما أركان الوضوء. ما أركان الوضوء؟ نعم، غسل الوجه، صح صح، اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، وغسل. بقي ركنان، بقي ركنان ستة، هي ذكرت أربعة. الترتيب والموالاة، يعني ترتيب هذه الأعضاء كما في الآية، والموالاة عدم قطع بعضها عن بعض. طيب، ذكرنا كذلك سنن الوضوء، فمن يذكر لنا شيئا من سنن الوضوء، مستحبات الوضوء؟ نعم، بسم الله. طيب، والتي أثناء الوضوء؟ سنن الوضوء، معقول؟ ما سيده. لا تقبلون، ما يقبلون الشباب. الأكل والشرب والركض، ها؟ ما تذكر سنن الوضوء؟
سنن الوضوء موالاة؟
لا، لما قلنا ركن، ها؟ استنشاق، استنثار، مضمضة، غسل الكفين، مسح الأذنين، الدلك. طيب، هذه قلنا من سنن الوضوء. طيب، نواقض الوضوء، من يذكر لنا ناقضا من نواقض الوضوء؟ نعم، الخارج من السبيلين عموما. نعم، بعد النوم العميق المستغرق. نعم، أكل لحم الجزور. نعم، الجماع، ماشي، موجب للغسل هذا. اي نعم، الاحتلام، خروج المني ايضا موجب للغسل. طيب، نعم، الردة. طيب، على خلاف. نعم، لمس المرأة بشهوة او لمس المرأة للرجل على خلاف، ومس الذكر على خلاف كما قلنا، والصحيح انها لا تنقض لا هذه ولا هذه. طيب، بالنسبة للتيمم، بالنسبة للتيمم، صفة التيمم، من يذكر لنا صفة التيمم؟ صفة التيمم، نعم، على الأرض، الكفان ثم الوجه، الوجه ثم الكفان، ايش رايك؟ ها، أيهما تقدم؟ تيمم، تيمم، خلنا نشوف. أصلا حتى الوجه سويت كذي، ليش هذا؟ نعم، لا، الوجه ثم الكفان. ابدأ بالوجه، ابدأ بالوجه ثم ابدأ بالكفين، لقول الله تبارك، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الأصل أن يبدأ بالوجه ثم يبدأ باليد، هذا بالنسبة للتيمم. طيب، ذكرنا رجلا تيمم ثم حضر الماء قبل أن يصلي، وآخر حضر الماء أثناء الصلاة، وثالث حضر الماء بعد الصلاة، من يذكر لنا حكم كل واحد من هؤلاء الثلاثة؟ نعم، يتوضأ في أثناء الصلاة، يقطع صلاته ويتوضأ أيضا. طيب، وإذا بعد الصلاة ما يعيد الصلاة، لكن يتوضأ للصلاة التي بعدها. أكيد، إذن صح، أحسنت. طيب، إذن هذا بالنسبة للتيمم، ولأن الحقيقة الموضوع طويل نوعا ما والفترة قصيرة، لذلك سنقتصر على هذه الأسئلة ونبدأ بدرس اليوم. قلنا شروط صحة الصلاة منها الطهارة. الشرط الثاني لصحة الصلاة النية، النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية، وكل ولكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية. ومعنى النية أن الإنسان لا بد أن ينوي صلاة، يعني لو نوى صلاة الظهر مثلا، واحد كبر لصلاة الظهر ثم تذكر بعد أن كبر وقرأ الفاتحة وقبل أن يقرأ المهم بعد أن كبر تذكر أنه لم يصلي الصبح، نسى صلاة الصبح، فقال أوف ما صليت الصبح، خلاص هذه الصبح، فصلاها ركعتين على أنها الصبح، ثم بعد ذلك أقام وصلى الظهر. ما رأيك في صلاته؟ بعد أن كبر الإحرام غير نية أثناء الصلاة، نعم. ما رأيك في صلاته؟ تصح أو لا تصح؟ بس أريد أن تجيب قبل أذان العشاء. لا تصح. النية نوى جعلها الصبح. في الصلاة، نعم. يقول لا بد أن تكون النية يعني من أول الصلاة إلى آخر الصلاة واحدة، ما تتغير أثناء الصلاة، فلا يجوز أن يغير نيته في أثناء الصلاة. استثنى أهل العلم أو بعض أهل العلم أنه إذا انتقل من فريضة إلى نافلة جاز، لأنها من كبير إلى ضعيف أو من القوي إلى الضعيف، طيب، فيقول يجوز ينتقل من فريضة إلى نافلة، لكن لا يجوز من نافلة إلى فريضة ولا من فريضة إلى فريضة أخرى. يعني كبر للظهر ليس له أن يجعلها الصبح، وإنما يقطعها ويكبر من جديد للصبح. كبر نافلة ثم قالها خليها الفريضة، ما يصلح، النافلة لا ترتقي إلى الفريضة، لكن كبر الفريضة ثم جعلها نافلة جاز. يعني واحد كبر لصلاة الظهر الفريضة ثم تذكر ما صلى سنة الظهر فقال أجعلها سنة الظهر ثم أصلي الظهر، أو كبر الفريضة ثم أقيمت الصلاة فقال أجعلها نافلة وأصلي جماعة، هذا جاز. هذا على خلاف بين أهل العلم، ولكن أكثر أهل العلم على أنه يجوز أن تنتقل بالصلاة من فريضة إلى نافلة، ولكن لا يجوز أن تنتقل من نافلة إلى فريضة ولا من فريضة إلى فريضة. أي حالة؟ ما صلى الصبح يقطع، يقطع صلاته ثم يكبر من جديد للصبح، يقطع الصلاة ثم يكبر من جديد لصلاة الصبح. إذن لابد من النية، لابد من النية، وهو أن ينوي صلاة بعينها. والأصل في النية عدم التكلف، لازم يتكلف في النية. يعني بعض الناس يتكلف في النية أن استحضر ومدري إيش وكذا، وبعضهم يجهر بالنية، يقول نويت أن أصلي صلاة هكذا، نويت ويصرح بها، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر لي أحدهم يقول صليت بجانب رجل، فهو جاء قبلي، يقول جئنا كلانا متأخر، يقول فجئنا لنصلي، فهو وقف يعني بالصف، أنا بعده فكبرته بعد ما كبر، يقول فبدأ بمقدمة، نويت أن أصلي صلاة العصر حاضرا 4 ركعات لله تعالى كذا، ويقول أنا كبرت، المهم بعدين كبر وصلينا. فلما انتهت الصلاة قلت له هذا الذي جهرت به النية، وهذا هذاك الظاهر عارف يعني كذا، واحد أنكر عليه وعارف شي بيقول، يعني إنه بتقول لي بدعة وكذا، يعني مسألة واضحة يعني، يعني قلت إنك ستصلي 4 ركعات حاضرا لله تعالى كذا، قال لي قصدك بدعة؟ قال لا لا، قصدي المعلومات كانت ناقصة، ما ذكرت اسمك ولا عنوان بيتكم ولا رقم التليفون، المفروض تفصل تفصيلات أكثر حق الله سبحانه وتعالى عشان يعرف الله شتبي تصلي ومنه أنت وكذا. فهذا لا شك أنه من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه قال نويت أن أصلي أبدا، وإنما يأتي ويكبر. الإمام أحمد لما قيل له الرجل ينوي للصلاة كيف ينوي؟ قال أليس خرج من البيت يريد الصلاة؟ قال نعم. قال هذه نيته، هذه النية، ما في تكلف، الدين يسر، ما يحتاج أن يتكلف الإنسان في النية. وكل الأعمال ليس فيها جهر في النية، لا يصلح الجهر في النية، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول طيب الحج الجهر بالنية؟ أبدا، حتى الحج لا يجهر بالنية، وإنما الحج يجهر بالتلبية، نوع النسك، تقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجة. طيب لا، هذا ليس الجهر بالنية، هذا تعيين النسك، وإنما النية محلها القلب. تصور لو أن إنسانا جاء إلى الميقات وما قال شيئا، اغتسل ثم انطلق وطاف وسعى، عمرته صحيحة؟ ها، عمرته صحيحة، ترك سنة وهي الجهر بالنية بالنسك، ما قال النسك الذي يريد، لكن عمرته صحيحة. إذن ليست هذه النية، لو كانت تلك هي النية تكون العمرة إيش؟ غير صحيحة، تكون العمرة غير صحيحة. فالقصد أن الذي يحدث في الحج أو في العمرة هو تعيين النسك وليس الجهر بالنية، وتبقى النية كسائر العبادات، محلها أين؟ محلها القلب، والجهر بها ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا بالنسبة لأمر النية، إنما الأعمال بالنية. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة. والعورة عورتان، عورة الصلاة وعورة خارج الصلاة، لابد أن نفرق بين الأمرين، لابد أن نفرق بين عورة الصلاة والعورة خارج الصلاة. عورة الرجل في الصلاة من سرته إلى ركبته، يعني لو صلى بإزار فقط يغطي سرته ويغطي ركبته صلاته صحيحة، ولو كان صدره وظهره مكشوفين والساقان مكشوفان فالصلاة صحيحة. لماذا؟ ستر عورة الصلاة، ستر عورة الصلاة. انتبهوا، عندنا الرجل وعندنا الصبي وعندنا المرأة الحرة وعندنا الأمة وعندنا الفتاة الصغيرة، كم واحد عندنا الآن؟ ها؟ كم؟ الرجل، الصبي، المرأة الحرة، الأمة، ها؟ الفتاة الجارية الصغيرة، وندخل معهم الجن ولا ما لنا شغل بالجن؟ اترك الجن، اترك الجن، خلونا في هؤلاء. طيب، أما الرجل فعورته في الصلاة من السرة إلى الركبة، فلو غطى ما بين سرتي وركبتي صحت الصلاة، عدا الحنابلة. فعند الحنابلة يقول لابد أن يكون على أحد عاتقيه شيء ولو خيط، المهم يغطي أحد العاتقين، يغطي أحد العاتقين. إذا صلى أحدهم وعلى أحد عاتقيه شيء، فقالوا إذن لابد من ستر أحد العاتقين، هذا قول الحنابلة. والجمهور على أنه تصح الصلاة ولو كشف العاتقين، مع اتفاقهم جميعا أن الإنسان كلما كملت ملابسه كلما كان أفضل، لعموم قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا كمال ما في كلام، لكن نحن نتكلم شرط صحة، شرط صحة الصلاة، يعني بفقده لا تصح الصلاة. إذن هذه عورة الرجل. الصبي، الصبي الذي لم يؤمر بالصلاة، الصبي الذي لم يؤمر بالصلاة غير المكلف غير البالغ، هذا عورته السوءتان، يعني لو صلى هذا الصبي وهو كاشف عن فخذه صلاته صحيحة. وذلك بعض الأطفال الصغار 4 سنوات 5 سنوات أو 6 أو 7 أو كذا، بعضهم يصلي بسروال قصير جدا مثلا، يظهر نصف فخذه مثلا، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن هذه ليست عورة بالنسبة له، وإنما هي عورة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل البالغ. أما هذا الصبي غير البالغ فهذا لو كشف عن يعني فخذه فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. الأكمل أن يغطي، هذا كلام آخر، لكن نقول من حيث صحة الصلاة تصح الصلاة. المرأة الحرة، المرأة الحرة الأصل أنها كلها عورة، واختلف أهل العلم في مسألتين، في الكفين وفي القدمين. أما الكفان فالخلاف فيها أقل، لأن أكثر أهل العلم على صحة الصلاة سواء غطت الكفين أو أظهرت الكفين، مع اتفاقهم على كشف الوجه في الصلاة، طبعا بدون وجود رجال أجانب. لو صلت وحدها أو عند محارمها أو بين نسائها فإنها وجوبا تكشف وجهها. لكن بالنسبة للكفين، ظهور الكفين أو تغطية الكفين الأمر فيه سعة، يعني لو غطت كفيها أدخلتهما داخل ثيابها أو لبست قفازين صلاتها صحيحة كالرجل تماما، ولو كشفت كفيها وهي تصلي صلاتها أيضا صحيحة. الخلاف الأقوى في القدمين، فأكثر أهل العلم على وجوب ستر القدمين لعموم قول النبي لأم سلمة: إذا سترت قدميها سترت عورتها. لما سألت عن لباس المرأة قال: إذا كان درعا سابغا يغطي قدميها، مع أن هذا الحديث فيه إيش؟ كلام في ثبوته، فقالوا بوجوب تغطية القدمين، وقال أبو حنيفة بعدم وجوب تغطيتهما. والذين قالوا بوجوب تغطية القدمين قالوا: إذا كان يظهر القدمان أثناء السجود فلا بأس، ما يضر المرأة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. الأصل ستر القدمين، فإذا انكشف يعني لا يلزمها أن تلبس جوربا وإنما تغطي القدمين، فإذا صار في وضع السجود ظهر القدمان فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لمن؟ المرأة الحرة. الرابع، نوع الرابع، الأمة، وهي المرأة المملوكة. الأمة عورتها عورة الرجل في الصلاة، أي من السرة إلى الركبة، يعني لو صلت الأمة كاشفة شعرها أو كاشفة لصدرها أو كتفها أو ساقها أو ساعدها صلاتها صحيحة. طبعا لا تؤمر بهذا، لكن لو كانت في غرفة لوحدها مثلا وصلت هكذا شعرها طالع زين وصدرها طالع لابس وزار وصلت صلاتها صحيحة الأمة، وهذا من التخفيف والتيسير، هذا من التخفيف. وذاك يقول أهل العلم، قاعدة عند أهل العلم، يقولون: زيادة التشريف زيادة التكليف، كلما زاد التشريف زاد التكليف. وذاك الرجل أشرف من المرأة إذا تكليفه أكثر من المرأة، الأنبياء أشرف من الناس فصار تكليفهم أكثر، الرسل أفضل من الأنبياء فصار تكليفهم أكثر، وهكذا كلما زاد التشريف زاد التكليف. وذاك يلغز أهل العلم، يقول: امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، يقول: هي أمة صلت كاشفة لشعرها فقال لها سيدها أو سيدتها: أنت حرة، يعني اعتقدتها في الصلاة فصارت حرة، إذا الحرة لازم إيش؟ تستر. يقول: تبطل صلاتها بكلمة من غيرها، يقولها العلم لغزا في حساب التي قال لكم لغز. طيب، فالقصد إذن عورة الأمة في الصلاة هي عورة الرجل من السرة إلى الركبة. دليل تقصد؟ أي الدليل؟ قالوا إن الأمة ليست مكلفة بالتستر كما هو الأمر بالنسبة للحرة، بل كان عمر ينهى الإماء عن تقليد الحرائر، عن تغطية وجوههن أو غير ذلك من الأمور، قال: تتشبهن بالحرائر. فالقصد أن الأمة يخفف عنها في عورتها، يخفف عنها في عورتها. وهذا لا يعني، أنا أعيد وأكرر مرة ثانية، نحن نتكلم عن عورتها إيش؟ في الصلاة ليس تخرج في الشارع هكذا، قالت فيما لو صلت بهذه الطريقة، وهذا شيء وهذا شيء آخر. حتى لا 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 لا, لا. إيه في البيت، لكن حتى لو أمام الرجال صلاتها صحيحة، لكن حرام كشف هذا العورة، لكن الصلاة من حيث الصلاة صحيحة، كان عن الصلاة صحيحة. طيب الخامس من قلنا الجارية، الجارية وهي الفتاة التي يعني دون العاشرة، هذه كذلك عورتها عورة الرجل، أيضا من السرة إلى الركبة. إذن كم واحد عورتهم من السرة إلى الركبة؟ ثلاثة، الجارية والأمة والرجل. طيب والصبي قلنا عورته السوأتان، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين وقيل القدمان بالنسبة للعورة. نعم العبد كالرجل من السرة إلى الركبة كالأمة تماما. طيب هذا بالنسبة لستر العورة. طيب ستر العورة، ستر العورة، ما رأيكم أن تكتبوا أسئلتكم؟ أحسن لا ينقطع الحديث، اكتبوا أسئلتكم. بالنسبة لستر العورة ليس المقصود بستر العورة فقط إيش؟ إسدال الثياب. قد يكون الإنسان كما قال كاسيات عارية، قد يكون يلبس ثوبه ولكنه شفاف، فهذا وجوده يقول أهل العلم إيش؟ كعدمه. أو تلبس المرأة ثوبا ضيقا يصف عورته، وجوده كعدمه. ومن ذلك لبس البنطال في الصلاة، قال إذا كان ضيقا بحيث أن العورة تكون ظاهرة تبطل الصلاة، وأما إذا كان واسعا فالبنطال في الصلاة صحيح مع الكراهة، أيضا مع الكراهة. فالقصد إذن أن ستر العورة يكون بشيئين، ستر العورة بتغطيتها، أو ستر العورة بما لا يشف أو يحدد هذه العورة، هذا هو الشرط الثاني. وكان الناس في السابق يكشفون عوراتهم كما في قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان الناس يطوفون في الكعبة عرات، عائشة رضي الله عنها تقول كان الناس يطوفون في الكعبة عرات الرجال والنساء، وكانت المرأة تقول في طوافها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يرون أن هذا من الدين. فأنزل الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالقصد إذن أن ستر العورة هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة. الشرط الرابع استقبال القبلة، استقبال القبلة، والقبلة كانت في البداية إلى بيت المقدس، كان النبي في ابتداء الأمر يستقبل بيت المقدس. قالوا طبعا كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك فترة المكية والفترة المدنية، في الفترة المكية كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويجعل بيت المقدس خلف الكعبة، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس معا، ما كان يصلي الكعبة على كل الجهات، طيب وإنما كان يصلي من جهة الشرق حتى يستقبل بيت المقدس دائما صلى الله عليه وسلم. لكن لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، المدينة بين بيت المقدس وبين مكة، فإذا قلنا هذه المدينة فهذه مكة وهذا بيت المقدس، لما كان في مكة ما كان في عنده مشكلة يصلي هنا، فهو مستقبل للكعبة مستقبل بيت المقدس ما عنده أي مشكلة، لكن لما وصل في المدينة إذا استقبل الكعبة تدبر بيت المقدس، ويستقبل بيت المقدس تدبر الكعبة. فكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس اتباعا لأهل الكتاب اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يشرع له يتابع أهل الكتاب في أول الأمر، فكان يستقبل بيت المقدس حتى نزل قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاستقبل الكعبة واستدبر بيت المقدس بعد ذلك. فبعض أهل العلم يرى أن استقبال النصارى لبيت المقدس واليهود واستقبال النبي لبيت المقدس كذلك من باب أن هذا هو الذي أمر به وهو استقبال بيت المقدس. وبعض أهل العلم يرى أن هذا من تحريفهم للكتاب وأن الأصل هو استقبال الكعبة من لدن إبراهيم إلى لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بني إسرائيل اللي هم أهل الكتاب حرفوا واستقبلوا بيت المقدس واستدبروا الكعبة، فكان النبي يتابعهم حتى أمره الله باستقبال الكعبة. أيا كان الأمر، المهم أن النبي استقبل بيت المقدس لمدة تقريبا سنة وسبعة أو ستة أشهر في المدينة، ثم بعد ذلك استقبل القبلة التي هي الكعبة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا مع استقبال القبلة، لا تصح الصلاة حتى تستقبل القبلة. وليس المقصود عين الكعبة إلا لمن يراها، من يرى الكعبة لابد أن يستقبل عين الكعبة، من لا يرى الكعبة يستقبل البيت، من لا يرى البيت يستقبل مكة، من لا يرى مكة يستقبل الجزيرة، وهكذا. يعني استقبال العين لمن يراها، أما من لا يراها فكلما بعد الإنسان كلما يعني لا يرى الكعبة، كلما بعد لم يرها، فلذلك يستقبل الجهة، يستقبل الجهة. إذا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال صلوات ربي وسلامه. استقبال القبلة شرط لصحة صلاة من أولها إلى آخرها، يعني لا بد أن يستقبل القبلة من أن يبدأ إلى أن ينتهي. طيب إذا انحرف عن القبلة، نقول الانحراف هنا إما أن يكون الانحراف بالرقبة وإما أن يكون الانحراف بالجسد. إذا انحرف برقبته، لو قدر أن هذه هي القبلة الآن وأنا أصلي سويت هكذا، هذا انحراف ولا لا؟ انحراف، التفت هكذا، الصلاة صحيحة لأن الجسد ما زال إلى القبلة. لكن لو سويت هكذا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن انحرفت بجسدي عن القبلة. فإذا انحرف الجسد عن القبلة بطلت الصلاة، ولا بد أن يكون الجسد إلى القبلة من التكبير إلى التسليم، من التكبير إلى التسليم. والقبلة يعني يجب على الإنسان أن يعرفها ويجتهد في معرفتها إذا كان من أهل الاجتهاد، ونقصد بأهل الاجتهاد أهل الاجتهاد في معرفة الجهات وليس أهل الاجتهاد في الدين، وإنما في معرفة الجهات. ولا يجوز إنسان يخمن، يعني بعض الناس مثلا يزور أخا له في بيته فيستحي أن يسأله أو يستعجل أو كذا، يقول كأن القبلة في هذه الجهة ويصلي، لا يجوز له ذلك. يجب عليه أن يسأل، أن يسأل. أما يخمن يقول كأن القبلة من هنا أو القبلة من هنا، هذا لا يجوز أبدا، لأن لابد أن يستقبل القبلة يقينا، أن يستيقن أن هذه جهة القبلة ثم يصلي. أما إذا عجز عن معرفة القبلة فهنا يجتهد ولا شيء عليه، يجتهد ولا شيء عليه. فلو اجتهد جماعة في معرفة القبلة فقال قوم القبلة من هنا وقال آخر القبلة من هنا أو من هنا أو اختلفوا، فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا، لا يجوز. طالما أنت تعتقد أن القبلة من هذه الجهة صلي هذه الجهة. لكن إذا كان واحد يقول، واحد يعرف بالجهات وكذا والثاني ما يفهم، دبشه زين ما يفهم بهذا، لكن يقول لا أنا أظن أن القبلة هكذا، ما له، ليس له أن يظن، بل يتابع من هو أعلم منه في هذا الأمر فيتابعه على هذا، ليس له أن يجتهد لأنه ليس من أهل الاجتهاد في هذه المسألة، بل عليه أن يعرف جهة القبلة يقينا أو أن يقلد أو يتابع من هو أوثق منه في هذا المجال. هذا بالنسبة لاستقبال القبلة. طبعا يسقط استقبال القبلة بالنسبة للمريض مثلا الذي لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، أو الإنسان مقيد أسير مثلا مقيد إلى جهة معينة بغير القبلة يصلي حيث كان، يسقط استقبال القبلة عن المسافر إذا كان جادا به السير، يعني وهو منطلق أثناء السفر. لا يشترط له استقبال القبلة في صلاة النافلة، أما في الفريضة فيشترط أن يستقبل القبلة،
لأن السفر لا تخرجه عن سفره.
لا تفرض الإنسان في سفر متجه إلى جهة الشرق والقبلة في جهة الغرب، فنقول له قف صلي الظهر والعصر واستقبل القبلة، ثم قف صلي المغرب والعشاء واستقبل القبلة، ثم سل. هذا لا يؤخرك عن سفرك. لكن يريد أن أقوم الليل في سفري، نقول له قف واستقبل القبلة صلي يضيع عليه الوقت. فجاء السير بالنسبة للمسافر أنه لا يشترط له أن يستقبل القبلة بالنسبة للصلاة النافلة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجه راحلته، ولا يشترط أن يبدأ بتكبير الإحرام استقبال القبلة وغير ذلك ينحدث، لأن استقبال القبلة شرط من أول صلاة إلى آخرها. فليس له معنى أن يبدأ باستقبال القبلة ثم ينحدث، هذا ليس بشرط أبدا. وإنه يصلي. طيب لو واحد صلى النافلة في البلد، هل له أن يصلي إلى خلاف القبلة؟ ما يجوز إلا أن يستقبل القبلة، إلا أن يستقبل القبلة. هذا خاص من بالمسافر فقط، المسافر فقط هو الذي لا يستقبل القبلة. طيب هنا مسألة، الذين يسافرون في الطائرة الآن، يسافرون في الطائرة، بعضهم لا يستطيع أن يستقبل القبلة، هذا غير صحيح أبدا. يجب عليه أن يستقبل القبلة بالكرسي، الطيارة متجهة شرق والقبلة غرب، والكرسي شلون أصلي؟ نقول من قال لك صل على الكرسي أصلا؟ كما سيأتينا أن القيام ركن من أركان الصلاة، ليس أن يصلي على الكرسي أصلا، وإنما يقوم ويستقبل القبلة ويصلي. ليس له أن يستقبل القبلة بحجة أنه مسافر، هذه فريضة. فالفريضة إذا اشترط في استقبال القبلة طالما أنه قادم، متى يسقط؟ عند العجز. وكل الأركان وكل الشروط تسقط عند العجز. أما عند قدرتي فلا يجوز إلا أن يأتي بركن أو يأتي بالشرط. إذن استقبال قبلتي شرط لصحة الصلاة. الشرط الخامس اجتناب النجاسة، واجتناب النجاسة على ثلاثة أحوال، يعني لابد طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الملابس. المكان والبدن والثياب لابد أن تكون كلها طاهرة، كما قال الله تبارك وتعالى ثيابك فطهر، لابد أن يطهر ثيابك ويطهر المكان الذي يصلي فيه، وأن يطهر البدن. فلا يجب أن يصلي الإنسان على جسده نجاسة، لابد أن يزيلها، فإذا بقي لها أثر يغسله، ما يجوز، ما تصح الصلاة. وكذلك الأرض التي يصلي فيها لا يصلي في مكان نجس، ينتقل إلى مكان طاهر. كذلك إذا كان الثوب نجسا لا يصلي في الثوب بدا أن ينزعه ويغسله، أو ينزعه ويلبسه، غير المهم أنه لا يصلي في الثوب النجس. إذا كم الآن طهارة؟ طهارة بدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. طيب لو كان الإنسان لا يدري بهذه النجاسة، صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أن غترته فيها نجاسة، ماذا يفعل؟ ينزعها ويكمل الصلاة، يكمل صلاة. الطاقة ينزعها، الثوب ينزع الثوب، ها؟ طيب الثوب إذا كان نزعه لا يظهر العورة، يعني يظل مستور العورة، يعني لا يخل شرخ آخر وستر العورة، إذا كان نزع الثوب لا يضر بالعورة فإنه ينزعه ويستمر في صلاة، أيضا بشرط ما تحرك حركة كثيرة. طيب إذا كان حركة كثيرة فيقطع الصلاة، المهم لا يصلي في النجاسة. طيب إذا كان لابس داخلي في النجاسة، هذا يقطع ما في مجال، لابد أن يقطع صلاته ويزيل النجاسة ويغسلها ويغير ثوبه، يغسل ما في النجاسة ثم يصلي من جديد. طيب إذا كان النجاسة في جيبه، مثل سوي البول مثلا، وضعه في جيبه ونسي وكبر أثناء تذكر التحليل، ماذا يفعل به؟ يشيله ويصلي. لكن لو تعمد من البداية وانتهى المخبر، الله أكبر، ما تصح صلاته. لماذا؟ صلى عامدا،
صلى عامدا
وفيه عنده النجاسة.
واضح ولا لا؟
صلى عامدا النجاسة. لكن إذا كان جاهلا فإن صلاته صحيحة.
إذا كان عامدا
وجاهل
فالصلاة صحيحة
طبعا على وضوء
شرط خارج وليس شرط داخل الوضوء.
طيب
إذا صلى الإنسان في نجاسة نقول
إذا تذكر النجاسة قبل دخول الصلاة لا يلحق حتى يزيلها
سواء كانت بدل أو الثوب أو المكان.
إذا تذكر أثناء الصلاة فإنه كان يستطيع أن يزيلها أو يتحرك عن مكان النجاسة ويستمر في صلاته فعل.
إذا كان لا يستطيع قطع
الصلاة ثم إذا تذكر النجاسة بعد قضاء صلاته صحيحة.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وخلفه أصحابه
وفي أثناء الصلاة نزع نعله
صلى الله عليه وسلم
ونزع أصحابة نعالهم
فلما قضى صلاته قال ما لك خلعت نعالكم؟
قال وإنك خلعت فخلعنا تابعناك.
فقال أما أنا فجاني جبريل وأخبرني النبي ما قدر
فنزعتهما.
وشاهد أنه لم يعد صلاته الأول
وإنما أزال النجاسة مرة في صلاة.
فدل على أن الإنسان إذا لم يعلم بها في أثناء الصلاة أو في آخر الصلاة فلا شيء عليه.
فإذا علم بها إذا كان أثناء الصلاة فإنه يزيلها ويصلي.
إذا عجز قطع الصلاة وأزال النجاسة ثم
صلى الله بدونها.
واضح الصورة إن شاء الله.
إذن هذا بالنسبة لإزالة النجاسة قلنا في البدني أو المكاني أو الثوب.
الشرط السادس دخول الوقت.
وصلنا الشرط السادس.
الشرط الأول ما هو؟
مو شرط الترتيب.
من يتم الشرط مشروح حتى الصلاة؟
شرطاً واحداً.
ارفع يدك.
نعم.
النية.
الطهارة.
استقبال القبلة.
ستر العورة.
اجتناب النجاسة.
الشرط السادس بعد.
دخول الوقت
سم
الإسلام
هذا شو الأعمال كلها
لكن ارتفاع الصلاة في ذاتها.
طيب
طبعا الإسلام والعقل والتمييز هذا شروط عامة هذه.
طيب
الشرط السادس ألا وهو دخول الوقت.
دخول الوقت
كيف دخول الوقت؟
يصير صلي العشاء الآن؟
لماذا؟
لم يدخل وقتها بعد.
لم يدخل وقتها.
إذا لا تصح الصلاة حتى يدخل وقتها
لابد أن يدخل وقت الصلاة حتى يصلي الإنسان.
فإذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت لم تصح هذه الصلاة
حتى لو كان جاهلا.
يعني واحد صلى قبل أداء العشاء خمس دقائق
ما يدري حسب أذن
ثم بعد ذلك عقب ما خلص الصلاة وكذا قالوا ترى ما أدى العشاء لما كبرت
تكبيرة بيت الحرام
يعيد الصلاة كلها
أكيد
صحيح
احسنت. اذا يعيد الصلاه ما تصح
طالما انه كبر للاحرام
قال الله اكبر قبل دخول الوقت لا تصح هذه
الصلاه حتى يدخل وقتها.
لابد
من دخول الوقت حتى تصح هذه الصلاه
الا في حاله وهو الجمع
سواء قلنا جمع
طبعا جمع تقديم
بالنسبه لي المسافر او الذي المطر او غير ذلك
لان هذا اصلا مباح له
ان هذا اصلا في حقه دخل الوقت
الذي يجمع بين الصلاتين يعتبر الوقت الذي له ايش
دخل
المسافر من تغرب الشمس دخل في حقه وقت العشاء والمغرب
والمريض كذلك الذي له الجمع
كذلك جاء من المغرب دخل المغرب والعشاء
دخل الظهر والعصر
كل من جاز له الجمع
يعني يجوز له ان يبدا الصلاه من اول دخول وقتها.
واضح ان شاء الله تعالى.
نعم
لان الصلاتين يكون وقتهما ايش
واحدا.
طيب
إذا لا بد من دخول الوقت.
أما مواقف الصلاة
فنبدأ بالظهر.
الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس.
يعني لا يجوز أن يصلي قبل زوال الشمس.
زوال الشمس
هو أن الشمس لما تخرج من المشرق الشمس الآن عندما تطلع تبدأ تتحرك الشمس هذه
حتى تصل إلى المغرب
ولا لا؟
كلهم في فلك يسبحون
فتتحرك الشمس من المشرق إلى المغرب. هذه الحركة تبدأ من المشرق ثم تصعد إلى أن تصف في كبد السماء ثم تميل إلى الغروب. وقت الظهري يبدأ إذا وصلت الشمس إلى منتصف السماء ثم انحرفت إلى جهة الغروب. بداية الانحراف يقال له الزوال. بداية انحراف كبد السماء يقال له الزوال، أي زال عن كبد السماء، تحرك عن كبد السماء، فهذا يقال له الزوال. الزوال. فإذا كان الشمس في كبد السماء الصلاة محرمة. إذا تحركت عن كبد السماء يقال إيش؟
زالت.
يقال إيش؟
زالت.
هنا يدخل وقت الظهر. يدخل وقت الظهري. ويستمر وقت الظهري إلى أن يدخل وقت العصر. فإذا ليس هناك فراغ بين الظهر والعصر. نهاية الظهر هي بداية العصر. ما هي نهاية الظهر؟ إذا صار ظل الشيء مثله. إذا صار ظل الشيء مثله. لكن كل شيء له ظل. الآن هذا القلم حتى الآن في ظل.
شوفون
ظل في ظل القلم الآن. هذا أنا أرى ظله الآن. طيب أنا لي ظل. أنت لك ظل. هذا له ظل. كل شيء له ظل. طيب كل شيء ملموس. طيب له جرم له ظل. طيب هذا القلم الآن. لو وضعناه هكذا الشمس تبدأ تطلع من المشرق. ظل القلم أين يكون؟ يتمغرب لا لا. حتى تنتصف السماء في كبد السماء. فإذا انتصف كان يكون معنى ليس له ظل. الشمس تكون عمودية. طبعا هذا خارج الجزيرة في المغرب الاستوائية. لكن قصد الجزيرة يكون فيه ظل
لازم.
يسمونه ظل الزوال. لكن على كل حال إذا كان الشمس في كبد السماء القلم لا يكون له ظل. تبدأ الشمس تتحرك جهة الغروب. يبدأ الظل أين؟ جهة المشرق. ولا لا؟ طيب كم طول هذا القلم الآن؟ 20 سنتي. طيب هذا القلم الآن. الظل يبدأ كلما زاد حرف الشمس كلما الظل إيش يبدأ؟
يزيد.
صح ولا لا؟ يقول نصف لحظة. كم طول القلم؟ هنا إذن. هنا طول القلم. يقف. واضح ولا لا؟ يقول إذن هنا. إذا وصل ظل القلم هنا ظله طوله القلم طوله 20 والظل طوله 20 إذا وصل 20 يقول ايش؟
انتهى الظهر.
راح يبدأ يزيد. راح يبدأ ايش؟ يزيد كلما المرحلة زاد الظل. لا 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 لأن السلسلة تنطل. تعرفون تنطل؟
طويل.
فالمهم يزيد الظل. أنت من يصل الظل؟ طول الشخص أو طول الآدم أو طول القلم كل شيء ظله طوله. طيب إذا صار ظل الشيء طوله انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. إذن إذا صار ظل الشيء طوله انتهى الظهر ودخل العصر. ويستمر وقت العصر إلى غروب الشمس. يستمر وقت العصر إلى غروب الشمس. لكن أهل العلم يقسمون وقت العصر إلى ثلاثة أقسام: وقت استحباب، وقت كراهة، وقت تحريم. وقت استحباب، وقت كراهة، وقت تحريم. وقت الاستحباب من مستطيل ظل الشيء الأولى اللي هو بداية العصر إلى أن تنفر الشمس. يستحب لك أن تصلي في هذا الوقت، وكلما قدمت كل مكان أفضل. طيب فإذا فرت الشمس صار هذا وقت كراهة. يكره لك أن تؤخر الصلاة بدون عذر إلى هذا الوقت. فإذا احمرت الشمس وكادت تصف هذا وقت تحريم. وهذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم منافق، قال يؤخرها حتى إذا صارت الشمس بين قرنين شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا لكن النهاية الذي صلاها قبل اضطرار الشمس صلاها في وقتها، والذي صلاها بعد اضطرار الشمس صلاها في وقتها أداء، والذي صلاها بعد اضطرار الشمس صلاها في وقتها أداء. طيب لا يقال عن واحد منهم قضاء. من الذي قال له قضاء؟ الذي يصليها بعد غروب الشمس. هذه صلاة قضاء. لكن نفس الأداء أيضا يتفاوت في أداء مستحب، في أداء مكروه، في أداء محرم. يعني يكون أداء مع التحريم مع الإثم إذا كان متعمدا لتأخير الصلاة. هذا بالنسبة للصلاة العصر. قلنا متى يتوقف العصر؟ بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس انتهى العصر ودخل المغرب. ويستمر وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. الشفق هو بقية النور. عندما تغيب الشمس في المغرب يبقى نور أحمر بقايا نور الشمس. طيب حتى يغيب هذا النور وتصير ظلمة. وذاك تسمع إشارات إيش؟ العتمة.
ظلمة.
فإذا غاب هذا النور الشفق خرج المغرب ودخل العشاء. خرج المغرب ودخل وقت العشاء. وقت العشاء كوقت العصر. وقت استحباب وقت كراهه وقت تحريم. لكن في النهاية كله وقت للعشاء حتى يطلع الفجر. والمقصود بالفجر الفجر الصادق. الفجر الصادق. وبعض أهل العلم يرى أن وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل وبعض ينتهي مع ثلث الليل. ولكن صحيح عند الله أن وقت العشاء مستمر إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر صادق لأن الفجر فجران. فجر صادق فجر كاذب. الفرق بينهما أمران. الأمر الأول أن الفجر الكاذب يكون كذنب سرحان
اللي هو الذيب
كذنب الذئب يكون هكذا الفجر الكاذب بهذه الطريقة. طيب أما الفجر الصادق فيكون معترضا
بالعرض.
هذا بطول هذا بالعرض. فالفجر الكاذب الذي يأتي بطول ينير إنارة شوي هذا الفجر كاذب لأنه يأتي بعده ليل. وإذا قال له هو فيه شكل من الفجر لأنه إيش
فيه إنارة
لكنه تأتي بعده ظلمة
كذا فعل علينا
يسمونه الفجر الكاذب لأنه ما يكذب. لكن سموه الفجر الكاذب ليس فجر حقيقي لأنه ليس فجر حقيقي سموه الفجر الكاذب. واضح؟
نعم نعم.
فالفرق بينهما أن الفجر الصادق يكون معترضا في السماء بينما الفجر الكاذب مثل ذنب السرحان. الفجر الصادق كلما تقدم زاد النور حتى تطلع الشمس بينما الفجر الكاذب يأتي نور ثم تأتي بعده الظلمة إذا قال له فجر كاذب. إذن هذا الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. والوقت بينهما ليس طويلا لذلك غالب ما يقال الأذان الأول يعتبر الفجر إيش الكاذب يعني قبل الفجر الصادق بنص ساعة تقريبا يكون الفجر الكاذب ثم يأتي بعد الفجر الصادق. إذن هذا بالنسبة للنقطة وقت الفجر يستمر من ظهور الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. فنستخلص من هذا أن كل صلاة لا ينتهي وقتها إلا بدخول الصلاة التي بعدها ما عدا الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس وليس إلى صلاة الظهر. إذا الظهر إلى العصر عصر المغرب مغرب العشاء العشاء إلى الفجر الفجر إلى طلوع الشمس وليس إلى الظهر. إذن كل صلاة يتوقف بدخول الصلاة التي بعدها ما عدا الفجر فإنه يتوقف بطلوع شمسها. هذا بالنسبة لدخول الوقت وهو الشرط السادس من شروط صحة الصلاة والذي يعيد شروط الصحة كاملة الآن أعطيه هذا الشيء له مع أنه بارد. ها ها من يقولها الستة كاملة الخطأ 900 درهم. ها ها ما تدفع ما تدفع لا لا ما تدفع ما تدفع
تفضل.
الطهارة النية ستر العورة نجاسة إيش لا لا حدث طهارة حدث طهارة الأولى أين النجاسة إيه وبعد 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 لا لا ايوه بعد بعد وبعد
لينا
خلصنا
قضينا لينا
تردها مرة ثانية ما يصير المكان. طيب الخامس شرط الخامس ما ندري عشان تدفع دخول الوقت السادس المهم ربحت 300 درهم الآن.
تفضل. طيب إذن هذه شروط صحة الصلاة.
شروط صحة الصلاة.
طبعاً قلنا إن كنتم تذكرون أن الإسلام والتمييز والعقل هذه شروط عامة في كل الأعمال.
لكن هذه شروط خاصة بالصلاة وهي شروط الستة التي ذكرناها. بعد ذلك ننتقل إلى صفة الصلاة.
صفة
الصلاة. طبعاً صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها رسائل خاصة. ومن أجلها وأصلها رسالة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الكتاب اللي هو وصلوا كما رأيتموني أصلي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صفة صلاة لن نطيل فيها حقيقة كثيرا ولكن نركز على بعض النقاط فيها وهي الأركان وبعد الشروط الأركان والسنن والواجبات. الصلاة تنقسم أركانها إلى أركان قولية وأركان فعلية. أركان قولية وأركان فعلية. الأركان القولية ما هي؟ تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، قراءة التشهد، التسليم، أربعة. هذه تسمى الأركان إيش؟ القولية. الأركان القولية. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، والتسليم. كما ترى ركن الحيطان بالصلاة إيش؟ تحليلها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وبينهما قراءة الفاتحة والتشهد الأخير. هذه أركان الصلاة القولية. أركان الفعلية القيام مع القدرة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، ثم السجدة الثانية طبعاً، طيب، والجلوس للتشهد الأخير. هذه تسمى أركان الفعلية. أركان الفعلية معها الخشوع. معها الخشوع في هذه كلها سمي بعض الاطمئنان. طيب بالنسبه في اركان الصلاه نبداها ركن الاول تكبيرة الاحرام. بتكبيرة الاحرام هي ان يقول الله اكبر ولا يصح ان يقول غيرها. يعني لو قال الرحمن اكبر ما يصح، او العظيم اكبر لا يصح، أو الله الأكبر لا يصح إلا أن يقول الله أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير ولا ينصرف التكبير إلا على المجهود وهو قول الله أكبر. ثم ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا هذه الكلمة الله أكبر. فالتكبير هذا الركن الأول من أركان الصلاة. ويشترط أن يكبر معنية طبعاً شرط قلنا شرح الصلاة. طيب أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم إن كان قادراً على القيام، خاصة الذي يشوفه الآن يأتي أمرأة يكبره من حين ما تصح الصلاة. لابد أن يكبر وهو مستقيم الظهر. الله أكبر ثم يركع. أدركت الحمد لله، ما أدركت فاقضي. لكن لابد أن يكبر وهو إيش؟
قائم.
لابد. إذن تكبيرة الإحرام هي الركن الأول من أركان الصلاة. ولا يجوز أن يقول الله أكبر،
لأن هذا استفهام.
يسأل الله أكبر يقول ليش؟
نعم.
ها؟
ما يجوز.
ولابد أن يقطع الله أكبر. هكذا. كذا لا يجوز أكبر. لا يقول الله أكبر.
هذا غلط.
أكبر ولا يقول أكبر، لأن حتى أكبر يقول في بعض اللغات هي الطبل
والعياذ بالله.
فلابد أن يقطع أكبر. بعضهم يقول الله أكبر. الله أكبر. مرة شايب يقول مرة سمعت مؤذن يقول الله أكبر يا مشرك. يعني الله ومعه واحد أكبر. كبر واحد الواو يعني واو عطف. الله أكبر يعني نعبد الله نعبد أكبر. قال الله أكبر. يقول ما يجوز، لأن نقول الله أكبر حق الهمزة حق همزة أكبر لا يتكلف لك ما يجوز أن تسهل هذا الأمر
وأنا أسمع كثير منه
الله أكبر
ما يجوز
الله أكبر
الله أكبر
هكذا لا بد أن ينطقها نطقا صحيحا فيكون دخل صلاة كما قال النبي تحريمها التكبير ثم بعد ذلك طبعا دعاء الافتتاح ويستعين ثم يقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب
أن يقرأ بفاتحة الكتاب
واختلف العلمي في قراءة الفاتحة بالنسبة للصلاة التهريجية هل الإمام عن المأموم أو صلاة الجماعة مطلقا هل يغني الإمام عن المأموم أو لا يغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم له قراءة فسبب أهل العلم إلى أن الإمام إذا جهر في قراءته في المغرب أو العشاء أو الفجر تغني المأموم قراءته فلا يقرأ المأموم في قراءته وهذا قول وجيه كثير من أهل العلم وقول مالك والشافعي وعفو المالك وأحمد وابن تيمية وغيرهم وهناك قول آخر وهو أنه لا أبدا ما تغني قراءة الإمام لابد أن يقرأ المأموم وهو قول الشافعي أنه يرى أن قراءة الإمام تغني عن المأموم وهذا أحوط وهو الأقرب للصواب عند الله تبارك وتعالى وأنه يجب أن يقرأ الإمام ويجب أن يقرأ المأموم فيقرأ الفاتحة لكن يجب هذا إن شاء الله الراجح الذي تميل إليه لكن القول الثاني قوي جدا وقول مالك وأحمد ابن تيمية وغيرهم أنه تكتب قراءة الإمام على كل حال الخلاف ليس هذا المجال إيش التوسع في تلك الخلاف لكن ذكرت لكم أهمه فبعد أن يقرأ الفاتحة السورة التي بعد الفاتحة مستحبة إن شاء قرأها وإن شاء ركع
نهي الفاتحة
الفاتحة السورة بعد الفاتحة سنة مستحبة إن قرأها بها ونعمة له أجر وإن اكتفى بفاتحة وركع يكفيه وتصح صلاته بقراءتها وله أن يجب بالسرية ويسر بالجهرية
لا بأس
يعني لو قرأ المغرب سراً صح ولو قرأ الظهر جهراً صح ولكن الأفضل أن يسر بالسرية ويجهر في الجهرية لكن لو فعل على هذا لو صلى فينا العشاء الآن وأثر بنا صلاة صحيحة لكن بشرط أن نقرأ الفاتحة طيب فالمهم أن سم
شلون العكس
كذلك ما في بس صلاة صحيحة السنة خلاف السنة
ينبه
لكن ما يضرب سبحان الله
خير
سبحان الله اخلص سبحان الله اقرأ ما يصلح أنا قلت الله من أبناء انتبه صل 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 قال ليش تعرفنا انه مو واجب الجهر ليس واجبا لكن هو معنا سواها دروس كثيرا وقال لكن ما تدخل ايش العملي ومساء شو فيها فشل شرط هذه السنة ما يضر شاء الله قصد الإمام أن ينشر السنة من خلال هذا الفعل فلا بأس قد يكون فعله يعني طيبا المهم إذن الجهر والإصرار مستحب في وقته يقصد طيب ثم يركع والركوع ينقسم إلى قسمين هناك ركوع مجزئ وهناك ركوع كامل ركوع مجزئ وركوع كامل الركوع الكامل هو أن يثني ظهره بحيث أن يعتدل هذا الظهر تماما حتى قام السكب عليه ما ثبت يضع يديه على ركبتيه ويقبض قبضا على ركبتيه يفرده عن جنبيه رأسه يكون بمستوى ظهره وينظر إلى محل سجوده هذا الركوع الكامل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ما فوق هذا الركوع الكامل أما الركوع المجزئ الذي تنفسح به الصلاة طيب فهو أن يثني ظهره فقط
دون أن يضع يديه على ركبته
هذا ركوع قال له مجزئ
تفعله قم إذا عندك مانع
طيب تعال اقترب الآن اركع طيب هذا الركوع ظهره إن شاء الله مستوي طيب اليدان الآن فرجناها عن الفخذ وعن الجنب القبض على الركبتين النظر من محل السجود هذا كامل
الركوع المجزئ
شيل يديه خلها بالهواء شوية مجزئ الآن صلى هكذا هذه الطريقة دون أن يضع يديه على ركبتيه الركوع صحيح منحني ولا مو منحني يقول حيث انه لو اراد
امسك ركبك
يقدر ما يقدر ارفع شوي
بعد زين
الان تقدر تخش ركبه
لا
قول الصج طيب يقول هذا ركوع غير مجزئ لا يستطيع ان يمس الركبه
لازم
شوي اي الان ركوع هذا مجزئ يقول العلم الهندي ينحني حيث يستطيع يمسهما لكن ممكن يستطيع ولو ترك يديه هكذا الركوع صحيح وبعض اهل العلم يقول جرب هنا يسير بحيث يراه يقول راكع يعني عين نظر الناس يرى انه راكع هذا ركوع ايش
استنى
يقول هذا ركوع مجزئ
ترى تجي على الطاوله سجود سنشوفون
طيب فيقول هذا ركوع مجزئ إذا ركوع مجزئ قلنا إما أن يكون الانحناء بحيث لو أراد أن يمس ركبتيه أو الانحناء بحيث الذي يراه يقول هذا إيش هذا راكع هذه قال مجزئ لكن الأول هو ركوع السنة هو ركوع المطلوب كلي واضح إن شاء الله للظهر لا بد أن يعتدل الظهر يعود كما كان قبل أن يركع لا بد أن يعود الظهر كما كان قبل أن يركع طيب هنا في ركن يتخلل الركوع ويتخلل القيام وهو الاطمئنان يطمئن بمقدار حركة بمقدار تكبيرة بمقدار تسبيحة أن يستقر قليلا وهو راكع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة إيش ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن قال أهل العلم الاطمئنان بمقدار تسبيحة الاطمئنان يكون بمقدار إيش مقدار تسبيحة واحدة ونكمل إن شاء الله بعد الأذان ما تبي الشاي طيب بسم الله الرحمن الرحيم قلنا إذن هذا بالنسبة للركوع المجزئ والركوع الكامل كذا الأمر بالنسبة للسجود السجود ينقسم إلى قسمين إلى سجود كامل وإلى سجود مجزئ السجود الكامل هو أن يمكن جبهته من الأرض وأنفه ويضع يديه على الأرض مفرجتي الأصابع ويباعد يعني فخذيه عن جنبه ويديه عن جنبيه ويضع رأسه بين يديه ويكون على أطراف أصابعه ويحرفهما إلى القبلة ويقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات فما يزيد هذا الركوع الكامل السجود الكامل أما السجود المجزئ فهو الذي يجتمع فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم أن تمثل أركان الأرض أما الأركان 7 فهي الكفان والركبتان والقدمان والجبهة هذه الأركان 7 وبعض أهل العلم ذكر الأنف مع الجبهة لأنه جاء في الحديث وأمر بيده على أنفه ولكن هذه الزيادة لا تصح ويبقى الصحيح هو الجبهة فلو سجد الإنسان ولم يمس أنفه الأرض صلاته صحيح سجوده صحيح إذا سجد والأنف لم يصب الأرض السجود صحيح المهم الجبهة والمهم الكفان والركبتان والقدمان ولا بد أن تضع هذه الأشياء 7 ولو لحظة مقدار تسبيحة أن تمس جميعها الأرض فترون أحيانا بعض الناس هو ساجد تكون رجله إيش معلقة في الهواء، فإذا كانت معلقة في الهواء من أول السجود إلى نهايته سواء كانت معلقة في الهواء أو محطوطة فوق الرجل الأخرى، طيب المهم لم تمس هي الأرض، فإذا كانت معلقة هكذا لم تمس الأرض من بداية السجود إلى نهايته السجود باطل ما يصح. وأما إذا كان يضعها ويرفعها أو أصابت الأرض ولو لحظة ثم رفعها السجود صحيح. وكذا الأمر بالنسبة للجبهة والكفين والركبتين، هذه الأعضاء السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أهرب صلى الله عليه وسلم، فهذا السجود المجزئ بعد أن يسجد يرفع من السجود ويجلس اللي هو جلسة بين السجدتين، يجلس الجلسة التي يريدها، يتربع يمد رجوله قدام يجلس على قدميه يجلس على يرفع رجليه كله جائز، المهم أن يجلس وأن يستقر بمقدار أيضا إيش تسبيحة، وهو يسمى بالاطمئنان، يسمى إيش بالاطمئنان. أما اللي تشوفونه يسجد يرفع على طول ما يجلس ولا لحظة هذا ما يصح، ما تصح صلاته. لماذا؟ لأنه فقدت ركنا من أركانه وهو إيش الاطمئنان، لابد أن يطمئن لابد أن يبقى ولو لحظة في كل ركن من أركان الصلاة. بقيت قضية وهي قضية القيام مع القدرة، لابد أن يصلي وهو قائم لقول النبي صلي قائما ولقول الله تبارك وقوموا لله قانتين، فلابد الإنسان يصلي وهو قائم. العاجزون عن القيام، العاجزون عن القيام ينظر هل هو عاجز، لأن البعض إيش يصلي وهو جالس على الكرسي ثم يمشي ما في شيء، شلون تصلي على الكرسي؟ قال ما أستطيع أسجد أو ما أستطيع أركع، نقول طيب لكن تستطيع أن تقوم، فلا بد أن يصلي وهو قائم. فإذا كان القيام نفسه لا يستطيع هذا أمر آخر، يستطيع السجود يسجد، الذي تستطيعه تفعله، الذي تعجز عنه هو الذي يسقط، ولا يسقط معه شيء تستطيعه. يعني عندنا قيام، عندنا قراءة، عندنا ركوع، عندنا سجود، شو اللي تعجز عنه؟ قال أعجز عنها كلها تسقط عنك كلها، قال أعجز عن القراءة تسقط عنك القراءة، قال أعجز عن الركوع يسقط عنك الركوع، قال أعجز عن السجود يسقط عنك أسقط أعجز. يعني الذي تعجز عنه هو الذي يسقط، ولا يسقط معه تبع، ما في شيء تبع معه، واضح ولا لا؟ وإنما يسقط ما تعجز عنه، يسقط ما تعجز عنه ولا يسقط كله شيء. ومن هذا التنبيه على الذين يصلون في الطائرة وهم قعود، وهذا خطأ يقع من كثير من الناس، يصلي في الطائرة وهو جالس وهذا خطأ، هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة. إذا تصورنا أن الرحلة من أولها إلى آخرها كلها مطبات هوائية وممنوع تفك الحزام وممنوع تقوم، طيب، وسيخرج الوقت، يدخل عليك الوقت في الطائرة ويخرج الوقت وأنت في الطائرة، نقول هنا مضطر صل وأنت جالس ما في مشكلة الآن. لكن إذا كان في مجال في الطائرة، أصلا في الطائرة يفك الحزام الناس تمشى وتروح، هذا يسولف مع هذا وهذا يروح الحمام ولا لا، بل أحيانا الرحلات الطويلة أصلا يقولك لازم تمشي حتى لا يتجلط لا يتجمع الدم في مكان واحد، يقولك تحرك في الصلاة، فإذا كنت تتحرك ينصل صح ولا لا، في آخر الطائرة صوب المطبخ أو كذا تجد مكانا، لابد أن تجد مكانا صوب الأبواب كذا، كلها ركعتين ما تطول، صلي صلاة خير لو تقرأ تكتفي بقراءة الفاتحة، لكن تصلي صلاة صحيحة وأنت قائم. وهل يقول طيب يمكن تلف في الطيارة واستقبال القبلة وكذا، الطيارة ما هي قاري تلف كذي، الطيارة طيارة دائما طريقها واحد، إذا لفت وتلف لفتها بعيدة جدا ولا لا، إلا أنت مخلص قيام الليل مو بالصلاة. فالقصد إذن أنه لابد من أن تصلي وأنت قائم حتى لو كنت في الطائرة إذا كنت تستطيع ذلك. إذا عجزت موضوع ثاني، لكن قضيت والله ما في مكان ما يخلونا المضيفين، من قال لك ما يخلونكم مضيفين؟ تقول بصلي بس توكل على الله، زين؟ يعني أنا يا كثر ما سافرت كلها صلي وأنا قائم الحمد لله، ما صليت وأنا جالس الحمد لله ما في أي مشكلة. بالعكس مضيفين يجون يقول لي شو اسمه تعال هذا مكان زين وهذا كذا وهذا كذا، ويجيبوا لي سجادة ونصلي، مضيفين شلون يصلون؟ فالأمر ترى فيه سعة، لكن بعض الناس يظن أنه ممنوع يقوم من مكانه أو ممنوع كذا، أو فشل اللي قاعد جنبي أو وخر كذا بروح أصلي إيش دعوة، يخلوه كل أحسب الناس تروح الحمام ما فيها شيء. فالقصد إذن أن يتنبه الناس لها، لأن هذا ركن يا جماعة، القيام ركن مع القدرة، ما يسقط هذا ركن. فلو صليت وأنت جالس في الطائرة وأنت تستطيع القيام ما تصح الصلاة، ما تصح الصلاة. ف فلا بد من التنبه لهذا الأمر. وإن شاء الله تعالى باقي الأركان نكملها غدا. ونشوف الآن الأسئلة. بسم الله. طيب هذا السائل يقول: جاء في الحديث والصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة كفارة وإن لم تركها الكبائر، فهل المقصود بذلك الصغار أم يدخل في ذلك الكبائر؟ هذا خلاف بين أهل العلم، يعني أن الصلاة إلى الصلاة أو رمضان إلى رمضان، يعني الكبائر هل تشترط لها توبة أو تكفر بدون توبة؟ خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الكبائر لا بد لها من توبة ولا تكفر بمجرد الاتيان بالطاعات، وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد لها من توبة، والله العالم. لكن الإنسان ما توب من الكبيرة وانتهى الأمر خلاص. يقول: إذا يستطيع القيام لكن لمدة 5 دقائق فقط، فهل يلزم أن يقوم لصلاة قراءة الفاتحة ثم يجلس؟ لا، القيام ليس مرتبطا بقراءة الفاتحة، القيام طوال الصلاة. أن تقوم متى ما تعبت تقعد والحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. شعرت بتعب اجلس، ما شعرت بتعب استمر قائما، مثلا اجلس ارتحت قم. المسألة فيها سعة إن شاء الله تعالى. ما حكم الجهر في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء مثلا؟ ما في بس، ما في بس، لكن الإصرار هو الأصل في السنة. عورة الأمة مثل الرجل حتى في صلاتها في الجماعة؟ نعم، حتى صلاتها في الجماعة إذا كانت مع النساء، إذا كانت مع النساء. يقول: إذا صلى الرجل في سفينة وتغير الاتجاه فهل تصح الصلاة؟ ينحرف معها، ينحرف يرد جبل الجبل إن شاء الله تعالى، ما في بس. شو إذا صلى الرجل على أرض بها روث فهل تجوز؟ حسب، إذا كان الروث طاهرا كروث المأكل اللحم كالغنم والإبل والبقر والدجاج وغيرها صلاة صحيحة، وإذا كان هذا الروث نجسا كروث الآدمي وغير مأكل اللحم وغيرها فإنها صلاة لا تصح. يقول: رجل أدرك السجود الأول وبعد الصلاة سلم مع الجماعة ولم يأتي بالركعة، وأخبرته أن يأتي بالركعة فأبى وقال أدركت السجود الأول، وهذا يعني أدركت الركعة الأولى، وخرج وذهبت إليه وقلت له أعد صلاتك، فهل أنا مصيب وهل يعيد صلاته؟ طيب ليش ما طقيته بعد؟ شو تسوي لهذا؟ معاند هذا، تقول له تبين له طعم صلاة غير صحيحة هذا. ولكن الأصل يوم إن سلم تقول له عيد ركعة ما يعيد الصلاة، لكن إذا صار الفاصل طويلا هنا يعيد الصلاة. يقول: إذا جهرت في صلاة العصر في القراءة هل تبطل صلاة؟ قلنا لا تبطل صلاة، ما فيها شيء. إذا تركت التشهد الأول متعمدا تبطل؟ نعم تبطل، التشهد الأول واجب وسيأتي الكلام عليه. إذا كان الإمام يصلي سريعا ولم أدرك قراءة الفاتحة كاملة وركع الإمام فهل أكمل الفاتحة ثم بعد فترة أركع مع الإمام؟ الإمام إذا كان سريعا في كل صلاته، يعني ركوع سجود كذا، ما يعطيك اطمئنان، لا تصلي وراها، وحتى لو في أثناء سأقطع الصلاة. إذا كان سريع بحيث أنك ما تستطيع تمام ما تدرك معه شيئا، هذا ما تصلي وراه، تقطع الصلاة، لك أن تقطع الصلاة كما فعل الرجل مع معاذ لما أطال، فالتقصير من باب أولى. لكن إذا كان سريعا بس في قراءة الفاتحة وانت كنت سرحان أو تباطأت في القراءة كذا فتركع معه صلاتك صحيحة، لكن إذا كنت تستطيع أن تكمل الفاتحة وتركع وتدرك الركوع فاقرأ الفاتحة واركع. يقول: هل في الغترة استحباب أو غطاء الرأس؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كان البلد الذي أنت فيه مثل هذه البلاد مثلا تغطية الرأس من الجمال، يعني بغيت تروح عرس مثلا تغطي رأسك، غطي رأسك في الصلاة يتجمل لربك، هذا القصد. وإذا كانت البلاد تغطية الرأس وعدم تغطيته سواء ما فيه مشكلة، يعني مو لازم تغطي رأسك. يقول: حاولت أن أخشع في صلاتي، إن شاء الله تكون لنا درس كامل عن الخشوع في الصلاة إن شاء الله تعالى. يقول: ما هي الضوابط في التمييز بين الشرط والواجب والركن من خلال الأدلة الشرعية؟ الشرط قبل العمل، الركن أثناء، جزء من العمل. الركن تبطل الصلاة بتركه حتى لو كان يعني ناسيا أو جاهلا، بينما لا يسقط إلا في حال العجز. أما الواجب يسقط في حال النسيان أو السهو أو متابعة الإمام. هل يخرج من صلاته بوجود النجاسة اليسيرة كنقطة من مذي أو ودي؟ ذكر ابن النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة معفو عنها، إذا كانت نقطة أو ما شابه ذلك، إذا كانت يسيرة معفو عنها بالإجماع كما نقل النووي ذلك رحمه الله تعالى. يقول: الجهر في السرية والسر في الجهرية، ألا يعترض عليه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا؟ لا، جهر النبي في السر أحيانا صلى الله عليه وسلم، لا لا يعترض أبدا، ما في بس هي سنة. يقول إن سأل أحدهم إن جهل سأل أحدهم عن جهة القبلة وأجابوه فصلى مرتين ثم تبين له أنه إلى غير القبلة، اللي علموه غلط يعني، اللي علموهم مخطئين يعني أو دجالين حسب عشان. المهم هو ليس عليه شيء إن شاء الله، طالما أنه سأل طيب ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى، هو أدى الذي عليه، أدى الذي عليه، الصلاة التي صلاها صحيحة ويستقبل القبلة فيما سيأتي. ما حكم من يصلي في جيبه علبة سجائر أو زجاجة خمر؟ هذا مطوع دايخ عنده خمر ومستعف. طيب بالنسبة للخمر على خلاف بين أهل العلم، هل الخمر نجسة أو ليست نجسة؟ من قال أن الخمر نجسة لا تصح الصلاة، ومن قال أن الخمر ليست نجسة وهو الصحيح الصلاة صحيحة مع الإثم. هذا بالنسبة للخمر. بالنسبة للسجائر، السجائر ليست نجسة العين فالصلاة صحيحة، لكن يبقى قضية السجائر هل هي حرام أو ليست حرام؟ والصحيح أنها حرام لأنها مضرة بإجماع الأطباء حسب ما نقل لي بعض الأطباء بحوث علمية فيها ولجان. فإذا كانت كذلك فالله تبارك وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار صلى الله وسلم عليه. فالشاهد من هذا أنها محرمة لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. يقول إذا فاتني تكرار بعض ألفاظ المؤذن كالتكبيرات والتشهد فلا أستطيع أن أجمعه؟ نعم ممكن، يعني إذا كنت منشغلا بشيء مثلا بدارس أو غيره وصار يؤذن المؤذن ممكن بعد ما يوصل حي على الصلاة تبدأ أنت تعيد كل ما قاله، ما في، أو كنت في الحمام مثلا ولا تستطيع ترد عليه فخرجت من الحمام وأعدت ما ذكره لا بأس بذلك. يقول إذا كان الرجل يعاني من سلس البول ماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة ولو خرج البول أثناء الصلاة، صلاة صحيحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يصح أن يصلي إماما من يعاني من سلس البول؟ نعم يصح أن يصلي إماما طالما أنه معذور في هذا، يصح أن يصلي. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن صح، هذه القاعدة، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره ما عدا المرأة، تصح صلاتها لنفسها ولا تصح إمامتها للرجل، لكن إمامتها لمثلها تصح. يقول ما عورة الفتاة الصغيرة في الصلاة إذا كانت دون العاشرة وبعضهم يقول السابعة لهم دون هذا السن؟ طيب فعورتها من السرة إلى الركبة كعورة الرجل. لا دون العاشرة، لا 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 قبل البلوغ. إذا حبست في مكان نجس وجاء وقت الصلاة وقارب أن ينتهي الوقت وصليت، هل صلاة صحيحة؟ هذه تطلق على قضيتين، قضية من حبس في مكان نجس، قضية إنسان ما عنده ماء طيب إذا وصل إلى الماء يطلع وقت الصلاة، هل يتيمم ويصلي أو يذهب إلى الماء ولو خرج وقته الصلاة؟ هذه مسألة اجتهادية. بعض أهل العلم يقول لا يراعي الوقت، يراعي الوقت، فإذا إيش يتيمم ويصلي أو يصلي في النجاسة طيب طالما أنه يراعي الوقت. وبعضهم قال لا أبدا يراعي الحال التي هو عليها، الماء موجود لا يذهب يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت، ويخرج المكان النجاسة ولو خرج الوقت، وهذا أظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن مثل اجتهادية كما قلت بين أهل العلم. يقول إذا صلى رجل من غير وضوء عامدا هل يكفر لأنه استهزاء بالدين؟ هو لا شك أن هذا العمل يعني عمل سيء جدا، فإذا فعل هذا على قصد السخرية والاستهزاء هذا كافر والعياذ بالله. أما إذا فعله جهلا طيب فإنه لا يكفر إنما يؤدب على هذا الفعل. يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل قصر الصلاة متقيد بالخوف من الفتنة؟ هذا جاء عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني ما بالنا وقد أمنا؟ قال إنما هي إيش؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني اقبلوا صدقة الله تبارك وتعالى. يقول إذا سترت الوجه في الصلاة لوجود الأجانب ما في بأس، هذا يعني أمر مستحب لأن تستر وجهها في وجود الأجانب. خوف الكفار، فتنة الكفار، أي نعم. ما الدليل على أن صلاة الأمة كاشفة شعرها وصدرها جائز؟ ما في دليل على أنها عورتها عورة الحرة، لا دليل أن عورة الأمة هي عورة الحرة، بل إن عورتها تختلف عن عورة الحرة. وكما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر النساء الإماء أن يفعلن كما يفعل النساء الحرائر، وهذا اجتهاد من أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا القول، وهو أن عورة الأمة هي عورة الرجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.